السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عبد الله المصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى. فين يا ابن المؤمن؟ فين الظهور المؤمن؟ الحمد لله وكفى والسلام على عبد الله المصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على اصحابه الكرام وآل بيته الاعظم المستقيمين والشرفاء وبعد. هلا جرح التعديل فين؟ المسند ده مش من دلوقتي. نبدا بذم الكلام. شيل المسند، شيل المسند. لا هو تتلخبطوا في شربة مية. إلى ذم الكلام، تفضل. إلى ذم الكلام للهروي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. قال الإمام الهروي رحمه الله، قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله، ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب في قال إلى سعيد بن مسيب قال: قام عمر بن الخطاب في الناس فقال: يا أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، عايتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم، فضلوا وأضلوا كثيرا، والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره، فإياك وإياهم ثم إياك وإياهم. ثم قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن علي، ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب أنه رضي الله عنه ورحمه الله الجميع أنه قال: إن أصحاب الرأي أعداء السنة، عايتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم فلم يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا، فعرضوا السنن برأيهم إياك وإياهم. ثم قال: أخبرنا علي بن خمير ويه، ثم ساق السند إلى عمر بن الخطاب قال: لأن أسمع في ناحية المسجد بنار تشتعل أحب إلي من أن أسمع فيه ببدعة ليس لها مغير. ثم قال: أخبرنا محمد بن محمد، ثم ساق السند إلى الأعمش، ثم قال: حا وحول السند، وقال: أخبرنا محمد، ثم ساق السند إلى علي بن أبي طالب قال: ما كنت أحسب إلا أن بطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه. السياق لمحاضر ولفظ حفظ نحوه. ثم قال: أخبرنا محمد بن جيس، ثم ساق السند إلى الحميدي، ثم قال وحول الحديث وقال: حدثنا يحيى بن عمار بن يحيى، ثم ساق السند إلى علي إلى قال إلى ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت علي بن أبي طالب يمسح على ظهور قدمي يقول لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق. ابن عبد خير اسمه المسيب. ثم قال: أخبرنا محمد بن جبريل، ثم ساق السند إلى بشر بن موسى، ثم قال وحاء، وأخبرنا محمد بن محمد، ثم ساق السند إلى الحميدي، وقال وأخبرنا عمر بن إبراهيم، ثم ساق السند إلى الأعمش، ثم قال أخبرنا عمر والحسين، ثم ساق السند إلى الأعمش، ثم قال وأخبرنا عمر والحسين، ثم ساق السند إلى أبي وائل، ثم قال وأخبرني أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد النجار الأصبهاني نزيل نيسابور في كتابه، ثم ساق السند إلى أبي وائل، ثم قال وأخبرنا عمر بن إبراهيم، ثم ساق السند إلى أبي حصين، ثم إلى أبي حصين، ثم قال وأخبرنا محمد بن محمد، ثم ساق السند إلى أبي وائل قال أبو جعفر لم يروي عن أبي حصين إلا مالك بن مغول لما كان يوم صفين وحكم الحكمان، سمعت سهل بن حنيف يقول: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه، ويم الله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفزعنا إلا أسلمنا بنا على أمر نعرفه إلا هذا الأمر، والله ما نسد منه خصما إلا انفتح علينا منه خصم آخر. لفظ الحميدي. وقال ابن سابق: لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره، فقال: اتهموا الرأي، وذكره. ثم قال:
خلاص انت مش انا تفقه اننا لازم نختصر. غفر الله لك. هنا في قولي قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس فقال: ايها الناس، الا ان اصحاب الرأي اعداء السنن، عايتهم الاحاديث. وانظر هنا اصحاب الرأي هم اصحاب الكلام، وكما يعني يشفينا كلام الشافعي في هؤلاء انه قال حكم في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعل ويطاف بهم في البلاد ويقال هذا عقوبة من ترك الآثار. قال هنا عمر الخطاب يمحص النظر فيهم ويبين سمات شخصياتهم. قال هؤلاء أعداء السنة، أعداء السنة، ومن عاد السنة خسر، ومن عاد السنة هلك، وإلا فإن الله تعالى ما جعل النجاة إلا في السنة، فمن عادها لابد أن يهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لاجوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. وأوضح من ذلك دلالة على ما نحن فيه الآن قول الله جل في علاه وإن تطيعوه تهتدوا، فجعل الهداية في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع. ولذلك قال ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن عيدتهم الأحاديث أن يحفظوها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة مغضبا قالت من أغضبك يا رسول الله أهلكه الله، قال رأيتي أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به. هذه فيها دلال على أن ترك السنن فيها هلكة، وغاضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تمعر وجهه فقال عيدتهم السنن أن يحفظوها وتفلت منهم أن يعوه، يعني لا حفظ ولا فهم، ما أوتوا في السنة لا حفظ ولا فهم، فالسنة فيها الحفظ وفيها الفهم. الآن الحفظ قد لا يكون كبير أهمية، لما؟ مع أنه كما قلت العلم لا يعمل لما دخلت به الحمام، لأن أنت ممكن بالعفريت الصغير الذي معك هنا الآن أنت حافظ، أنت كده حافظ، مش الضبط ضبط كتاب، أنت معك ضبط كتاب العفريت الصغير أي حديث تضربه يطلع لك حتى كل إيش كل ما خرجه. ولذلك قال أعيتهم الحديث أن يحفظوها، هذه واحدة. الثانية وتفلتت منهم أن يعوها، فما أوتوا حفظا ولا أوتوا فهما، لذلك لا يدعوا. وهذا لابد أن تفهموا أن الأمر مرتب، الله تعالى أغلق عليهم الحفظ لأنهم انشغلوا بالرأي، وأغلق عليهم الفهم لأنهم تعلموا علم الكلام، لذلك علم الكلام صد الإنسان عن دين الله جل في علاه. قال سألهم شوف واستحيوا إذا سألهم الناس أن يقولوا لا أدري. ولذلك قال علماؤنا ثلاثة أرباع العلم إيش؟ لا أدري. وكان السلف يعلمون أبنائهم ويعلمون الطلبة أن يقولوا لا أدري. لما جاء الرجل من المغاربة إلى مالك بما يقرب من 40 مسألة فجلس ثلاث أيام يرده ويأتي يرده ويأتي يقول ضربت لك أكباد الإبل يرد ويأتي، فقال له ارجع لهم وقل لهم إن مالك لا يعرف شيئا عنها. قال أنت عالم الدنيا ضربنا أكباد الإبل؟ قال نعم. قل له مالك عالم الدنيا ضربت له أكباد الإبل لا يعلم. شوف ربنا كفأه بيش المغاربة بأسرهم مذهبهم مذهب إيش إلا القليل مذهب مالك، كل شمال أفريقيا أغلبهم مذهب مالك. الإخلاص لله جل في علاه. يقول لما لم يعلموا ولو سئلوا لا يقولون ندري لا ندري، فعاندوا سنن برعيم فضلوا وأضلوا كثيرا. ولنفس عمر بيدي وأقسم هنا على أمر كبير، ما قبض الله نبيا ورفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، ولو كان الدين يأخذ برأي لكان أسفل الخف أو أحق بالمسح من ظاهري، لأن هو الذي يباشر الأرض فيكون هو الأولى بالمسح. فإياكم أيام ثم إياكم وإياهم. وهذا أيضا فيه دلالة على أن التعبد لله توقيف، وأن الإنسان لا يتحرك إلا بدليل، لا تحكن رأسك إلا بدليل. إن أصحاب الرأي أعداء السنن في رواية قال إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعاتهم الحديث أن يحفظوها وتفلت منهم أن فلم يعوه، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا علم لنا، فعرضوا السنن برأيهم وإياك وإياهم، يعني هؤلاء أنت فر منهم فرارك من المزوم. وقول ابن أبي طالب قال ما كنت أحسب إلا بأن بطن القدمين حق المسح من ظاهرهما حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر القدمين. وهذه أيضا فيها دلالة، كل هذه الأحاديث صحيحة، أسانيدها في بعض الأسانيد جاءت ضعيفة لكنها متعاضدة في حديث صحيح. فهو بيقول أنا كنت أحسب من الباطن هو أولى من الظاهر، ده من ناحية النظر الذي عنده، وإن أنت لو نظرت للنظر النظر يوافق الأثر لا يخالفه. ليش؟ لأنه لو مسحت أنت من باطن الخوف ماذا لا يحدث؟ هيفرش كل الناجزات الموجودة فيها وتكون المسألة يد ورجل وما تستطيع أن تحصرها في مكان. قال حتى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر قدميه. وقال أيضا عبد خير يقول رأيت العالم أبي طالب يمسح على ظهر قدميه، يقول لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهره ما ظننت أن بطونهما أحق. وهذه كلها دلالة على أن الدين لا يؤخذ بالرأي. أنت لا تعلم حجم علم الإنسان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن موسى عليه السلام مع الخضر ووقف ووجد عصفورا على 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 رأس مركب ونقر في الماء، فقال له الخضر أنت على علم علمكه الله، ما علمني وأنا علم علمني الله ما علمكه. قال علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله كمثل ما أخذ العصفور هذا أو أنقص هذا العصفور من من من, من اليم. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن علم الآثار هو أصل الأمر في النجاة، وأن الله تعالى لا ينجي العبد إلا بذلك، وأن العبد مرهون أو مرهون نجاته بعلم الآثار. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا مما يتمسك بالآثار ولا تتحرك إلا بسنة. الفوائد المستنبطة: وإن تطيعوه تهتدوا. إدخال العقل مع النصوص فتنة من الله جل وعلا واختبار لأهل الآثار، فمن تمسك نجا ومن انخلع هلك. فضل علم طالب عمر بن الخطاب عندما قال إن أهل الكلام أهل الرأي أعيتهم من الحديث أن يحفظوه. نعم.